أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته في سياقه للفوائد التي نص عليها في النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الصحيح من الحديث. قال السادس: ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال، وأما المعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه أظهر. وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظه أو بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه، لأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابة. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه. قال: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإراده له في أسنان الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. ثم قال: ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب موضوعه الذي يشعر به، اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال: وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، كذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي، أجمع أهل العلم الفقهاء وغيره أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. فإنما المراد بكل ذلك المقاصد، مقاصد الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهت ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. هذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم. طبعا المسألة هذه السادسة طويلة بعض الشيء، لكن كعادتنا نلخص هذا الذي قرأناه في عدة نقاط. أولا، بالنسبة إلى مجمل ما اختاره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة، لأنها فقرة هامة تختص بصحيح البخاري خاصة وبالمعلقات في صحيح البخاري خاصة، فالإمام هنا خلاصة ما حرره في هذه المسألة: أولا، الأحاديث المسندة في الصحيحين هي التي حكمنا بصحتها، يعني حينما نقول صحيح البخاري حديث صحيحة نقصد بهذا الأحاديث التي أسندها الإمام البخاري، فيخرج من هذا المعلقات لأن بها تفصيل، يخرج من هذا الأحاديث التي ساقها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التبويب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو نحو ذلك أو يروى عن فلان كذا في التبويب، أيضا هذه ليست على شرط الإيه؟ على شرط الإمام البخاري، ويدل على هذا اسمه الذي سماه به، والإمام استدل على صحة ما قال باسم الإيه؟ باسم الكتاب، لأن اسم الكتاب لابد أن يكون مسندا، إذن هو مرفوع اتصل ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو قلنا أنه اتصل إلى منتهاه سواء إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أنه بيّن أن هذه الأحكام لا تشمل المعلقات، المعلقات لها تفصيلة أخرى. ثم لما تكلم عن المعلقات اختيار ابن الصلاح في المعلقات هو الآتي، فقال إن المعلقات في صحيح البخاري ما ذكره بصيغة الجزم فحكمه الصحة، والمعلقات هيأتي تفصيلها الآن، وأنها على صيغتين الجزم والتمريض، يفصل الآن، لكن احفظها ابتداء اختيار ابن الصلاح أن ما ذكر بصيغة الجزم قال فلان إلى آخره فهذا حكمه الصحة على من علقه، ثم ينظر بعد ذلك في بقية ما أبرز من رجال الإسناد، فلو أنه قال قال فلان قال نافع عن فلان عن فلان إلى آخره، راوت بواسطة رجلين أو رجل ثم عن ابن عمر، ينظر في هذا الرجل الذي ذكره نافع أو غيره، لكن كأن الإمام البخاري تعاهد بما سقط بينه وبين هذا الذي علق عليه. لماذا يعلق؟ لغرض من الأغراض هيذكر الآن في تحرير مبحث حكم المعلق. ثم ما ذكر بصيغة التمريض لا يستلزم الحكم بصحته، لا يلزم أن يكون صحيحا، وسياقه في الصحيح ده اختيار ابن الصلاح يشعر ويدل على أن له أصل، له أصل في السنة، له أصل في الأخبار المرفوعة، لكن لا يرتقي إلى إيه؟ إلى الصحة. أخيرا الحكم بالصحة إنما هو على مجمل الكتاب، لا ترجمة بعينه، حينما نقول صحيح البخاري هذا أصح الكتب هذا في المجمل، لكن ثم أحرف يسيرة انتقدها العلماء بانتقادات معروفة، هذه يعني تخرج من هذه الحسبة ومن هذه الدعوة التي قالها الإمام عليه رحمة الله. ده مجمل ما قال مين؟ ما قال الإمام عليه رحمة الله. هنا لعل عبارة مشكلة، يقول إيه؟ وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وإلى الخصوص الذي بيناه، ها؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إن في معلقات لابد أن تخرج من إيه؟ من هذا، لابد أن بعد ذلك يأتي التبويبات، هذه لابد أن تخرج، فحينما تفهم ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، لابد أن إيه؟ هذا الإطلاق لابد أن يخصص، صح ولا لا؟ لابد أن تزيل من هذا الإطلاق المعلقات، لابد أن تزيل من هذا الإطلاق الأخبار التي جاءت في التبويبات، هذا معنى كلام الإمام ابن الصلاح، وساق بقية كلامه. الاعتراضات الواردة، الشيء الثاني في هذا المبحث، الاعتراضات الواردة على هذه الفقرة. مغلطاي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب مغلطاي اسمه إيه؟ إصلاح ابن الصلاح. طيب يقول إيه لما ناقش الإمام في المعلقات على مسلم، كويس، المعلقات على إيه؟ نعم، لما قالها هنا وهو في كتاب مسلم قليل جدا، كويس، هو يقول إيه الآن مغلطاي؟ إن أراد القلة من حيث هي فغير مسلم، إن أراد القلة من حيث أنها قليلة لا مقارنة بما في صحيح البخاري فلا، لا نرضى بهذا. قال فإن الحافظ رشيد الدين ذكر من ذلك مواضع ليست بالقليلة ولعلها تقارب 70 موضع، وهو زاد عليها كمان، كويس، يعني 70 الظاهر كده 70 معلقة فين؟ في مسلم، هم قرابة 14 أو 11 ولا حاجة، كويس. طيب لم يرتضي الإمام العراق هذا الاعتراض، لم يرتضي، وأغلب العلماء لم يقبلوا هذا. العراقي يقول ما حرره ابن الصلاح، وأيضا نقول يعني اللي ارتضى كمان العراقي بعد ذلك في التقييد والإيضاح ونحو ذلك، هذا ينفي ما قاله الإمام مغلطاي. لماذا؟ لأن رشيد الدين الكتاب اسمه غرر الفوائد، غرر الفوائد فيما أذكر، وهذا الكتاب كتاب هام جدا على صحيح الإمام مسلم، كتاب من الأهمية بمكان. تتبع زي ما قلت لكم كتاب التقييد والإيضاح، ولا قلت لكم اسمه ايه؟ أحسنت، تقييد المهمل للغساني، وكذلك كتاب رشيد الدين غرر الفوائد، كلاهما من الأهمية المكان مع الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني، كتب هامة مع الجزء الذي خرج لابن عمار الشهيد في الأحاديث التي تتبعها على مسلم، هذه كتب لا يستغني عنها دارس لصحيح الإمام مسلم. فالشاهد إن رشيد الدين تتبع الصحيح واستخرج منه الأحاديث التي بها إيه؟ بها هذه الصورة. لكن صاحب غرر الفوائد لم يكتفي بالمعلقات، بل ذكر المقطوع وما فيه شبهة إرسال والموقوفات وغير ذلك، فشمل الكلام وكسر العدد بسبب هذه الصورة. والكلام ها هنا إنما هو على المعلقات ليس إلا، وأما الأشياء الأخرى التي في الأسانيد من قطع أو شبهة إرسال نحو ذلك فهذه لم يتكلم عليها الإمام عليه رحمة الله. هذه الأولى، يبقى الاعتراض الأول لمغلطاي هذا غير مقبول. الاعتراض الثاني هذا للعراقي، الاعتراض الثاني للعراقي، الإمام قال إيه؟ وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، هو قال لك المعلقات بصيغة التمريض اللي هي إيه؟ يروى يحكى يذكر، صح؟ قال لك دي مالها؟ قال وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي إلى آخره وما أشبه من الألفاظ ليس في شيء من حكم منه بصحة. كويس، يعني كأن كده العراقي فهم من ابن الصلاح اللي هو بيقولك أي لفظ جاء بصيغة تمريض فهو ضعيف في صحيح الإمام البخاري. العراقي قال ثم استدل المعترض إلى آخره، استدل بإيه؟ بأشياء كثيرة، إن إحنا توقفنا على بعض المعلقات التي جاءت بصيغة التمريض ومش هنقول هي صحيحة عشان ممكن تصحى عندك، لا ده أسندها من البخاري نفسه. ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء ثم أسنده في باب فضل العشاء، وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفتحة الكتاب ثم أسنده بعد ذلك، وحديث من دبر العبد، حديث تدبير العبد هذا موجود أيضا في كتاب الايه في كتاب الطلاق. يعني في صيغ للتمريض ها جاءت ثم بعد ذلك أسندها مين؟ الإمام البخاري. إذن هي صحيحة عند الإمام البخاري. طيب ده بقى اعتراض قوي للإمام ولا مش قوي؟ ها صح ولا؟ مغلطاي أيضا اعترض بهذا، مغلطاي اعترض بهذا، لكن خلي بالك برضو العراقي حاول يجاوب عن مثل هذا، وكذلك الإمام عندنا صاحب الشاذ الفياح أيضا أجاب، والعراقي نفسه له إجابة طيبة، لأن الإمام العراقي لما ساق هذا في التقييد إنما ساقه على وجه على وجه حكاية كلام المعترض وهو مين؟ مغلطاي ومن قبله. كويس، ثم قال إيه بقى؟ والجواب أن ابن الصلاح لم يقل، لكن شوف يا أخي برضو تركيز في الكلام العلماء هام، تركيز في كلام العلماء هام جدا. شوف قال إيه؟ والجواب أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف، بل في كلامه أنها تستعمل في الصحة أيضا. ألا ترى قوله لأن مثل هذه، ده كان ابن الصلاح، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، يبقى هي بتستعمل في إيه؟ بتستعمل في المقبول وبتستعمل في الضعيف أيضا، يبقى هو يعلم أنها تستعمل في إيه؟ في المقبول، يبقى معنى كلامه إن ده مجمل الإيه؟ مجمل الأحاديث أو الأحاديث التي لم يسندها أو لم يحكم عليها بالصحة أو إلى آخره. طيب فقوله أيضا دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا، فاستعمال البخاري لها في موضع الصحيح ليس مخالفا لكلام مين؟ لكنائب بن الصلاح. وإنما ذكر المصنف أن إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به لم يحكم عليه بالصحة، وهذا كلام صحيح. يبقى ابن الصلاح مقصده إيه؟ مقصده أن الصيغة التي جاءت بالتمريض ضعيفة، ما لم يسندها الإمام البخاري، ما لم تأتي بعد ذلك معلقة بصيغة الإيه؟ بصيغة الجزء بس. يبقى كده تفهمنا كلام مين؟ كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهما صحيح. اعتراض أخير، يقول إيه؟ يقول المعترض الأبناسي طبعا حكاه، يقول اعترض عليه بقوله في التمثيل لصيغ الجزم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان، قال القعنبي. طب دول شيوخه صح ولا لا؟ دول شيوخه، احنا عاوزين تعليق، ده لازم يسقط كده واحد اثنين اي حاجه. قال ايه؟ واعترض بعضهم على المصنف بانه مثل للذي حذف من مبتدا اسناده واحد او اكثر بقوله قال عفان او قال كذا، وهذا لم يسقط من اسناد احد لان عفان والقعنبي من شيوخه. ثم وده كمان برضه اعترض عليه مغلطاي ايضا بمثل هذا، ثم اجاب وقال مراده، وهذه الاجابه موجوده في الشذ الفياح، مراده ان يذكر صيغه التعليق من حيث الجمله لا من حيث من علق عليه. هو المقصود بس اللي هو بيحكي هنا الصيغه ولا بيعرف بالمعلق؟ الصيغه، فهي الصيغه اللي تركز معها، دعك من الشخص، قال القعنبي قال عفان، مش دي القضيه، هو القضيه عنده في الصيغه التي التي يسوقها. تمام يا شباب، هذا مجمل يعني الاعتراضات التي جاءت على هذه الفقره. الفقره تختص بايه؟ بالتعليق. احنا لولا ان انا عارف ان الناس درست قبل كده مصطلح، كان المفروض نبتدي المعلق ايه هو شكله ايه والكلام ده، بس المفروض يعني الناس في ابن الصلاح عارفه الموضوع. الحديث المعلق ما حذف من بدايه اسناده راو واحد او اكثر. والمقصود ببدايه الاسناد ايه؟ ها، من جهة المحدث، من جهة المحدث المصنف صاحب الكتاب. يعني لو قلنا مثلا حدثنا القعنبي، الإمام البخاري يقول حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، فإذا قال الإمام البخاري قال نافع يبقى أسقط مين؟ أسقط اثنين بس، أسقط القعنبي ومالك. يبقى ده نقول عليه ايه؟ نقول عليه معلق. قال نافع ده معلق بصيغة الايه؟ الجزم. روي عن مالك ها تمريض، وأسقط كم واحد؟ أسقط واحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أسقط كل الإسناد كويس كده. ويروى عن ابن عمر قال ابن عمر قال ابن إلى آخره. وهل يعد من المعلقات ما قال فيه الإمام البخاري قال القعنبي أو قال فلان من شيوخه؟ هذا لا يعد معلقا في غالب الأمر، الأصل أنه ليس إيه؟ ليس بمعلق. طب ما الذي دعا الإمام البخاري لذكر هذه الألفاظ مع شيوخه؟ أجوبة كثيرة عن هذه المسألة، أذكر منها أنه أخذه في المذاكرة، ولهذا أحب أن يفرق بين ما أخذه في مجلس السماع وبين ما أخذه مذكرة حتى يعلم الإيه؟ يفرق بينهما في الحكم. من صور المعلق يحذف زي ما قلت لك كده جميع السند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يحذف كل السند إلا الصحابي إلا التابعي والصحابي، يحذف من حدثه فقط فيقول قال مالك، يبقى حذف مين؟ راوي فقط، لأنه يروي عن مالك بواسطة إيه؟ رجل واحد. طيب الإشكالية كلها في معلقات مين؟ البخاري. البخاري عنده كم هائل من المعلقات، وده اللي دعا الحافظ ابن حجر يصنف كتاب تغليق الايه؟ تغليق التعليق في 4 مجلدات وزيادة كويس. وعلى فكرة تغليق التعليق كان الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى من علماء الحديث، فلما صنف تغليق التعليق اشتهر وصار من أئمة الحديث. يعني كتاب تغليق التعليق ده هو من شهر إيه؟ الحافظ ابن حجر شهرة كبيرة، ولعل هذا اللي دعاه هو إيه؟ يعني يصنف بعد ذلك فتح الباري إلى آخره. أفضل من حرر المعلقات عند الإمام البخاري مين؟ الحافظ ابن حجر أكيد، لأنه خبر هذه المعلقات، يعني تبنى وصل كل هذه المعلقات والكلام عليها والحكم عليها إلى آخره في كتاب ماتع نافع. والحافظ ابن حجر في النكت لما تكلم، وهي من أخريات طبعا إيه النكت على ابن الصلاح، من آخر الكتب اللي كتبها الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك. وهذه التقسيمة لمعلقات البخاري لابد أن تحفظ، وهنضيف عليها يعني تنبيه بسيط. الإمام قسم المعلقات إلى قسمين، خلينا نقسم المعلقات في صحيح البخاري إلى كم قسم. القسم الأول معلقات مرفوعة، دعك من إيه؟ من الموقوف على الصحابة، المرفوعات. وهذه على ضربين أو على قسمين، إما أن تكون معلقة موصولة في موضع آخر، وإما أن تكون غير موصولة في موضع آخر. فالمعلقات الموصولة في موضع آخر خلاص خرجت من هذه من هذا القسمة. طب إيه سبب التعليق؟ سبب التعليق عدم التكرار، خلينا نقول كده ابتداء. وأما هذه المعلقات التي لم توصل في موضع آخر، فهذه قسمها إلى قسمين، قسمها إلى إيه؟ إلى قسمين. القسم الأول ما علق بصيغة الجزم، ما علق بصيغة الجزم حكمه يقول الحافظ صحيح على من علق عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجال الإسناد. يبقى زي مين؟ نفس تحرير ابن الصلاح. يبقى ابن الصلاح ممكن يكون عنده تغليق تعليق برضه، ما هو وجب ازاي الحكم ده ابن الصلاح؟ ها لابد ان يكون استقرأ، صح ولا لا؟ ولا هو عمل ايه؟ اكيد استقرأ اللي صحيح وخرج بهذه النتيجة. فكل ما قاله الإمام ابن الصلاح هنا لم يقلد فيه أحد في الغالب، إنما أخذه إيه؟ أخذه في غالب الأمر استقلالا أو بحثا واستقراءا، ولهذا صار مقدمة ابن الصلاح هي الكتاب ليه؟ الكتاب الأمة الذي بنى الناس بعد ذلك عليه هذه الحواشي والمصنفات والتحريرات. ثم يبقى بصيغة الجزم الصحيح على من علق طيب عنه. طب سبب التعليق ذكروا في هذا قرابة 6 أسباب أو 5 أسباب. أولا لم يحصل له السماع، لم يحصل له سماع هذا ليه الخبر، أو أخذه إجازة أو مذاكرة، وقيل خرج ما يقوم مقامه فأراد أن يختصر، وقيل ليس على شرطه، وقيل أنه ضعيف وضعفه آت من جهة الانقطاع لا القطح في ليه في الرواة. مفهوم؟ هذه 5 أشياء. ثم يبقى بصيغة الجزم وبصيغة الايه التمريض بقى. خلي بالك مرفوع وموقوف. المرفوع هيتقسم كم قسم؟ قسمين، موصول عند البخاري وغير موصول. الغير موصول هتقسمه كم قسم؟ قسمين، صيغة الجزم وعرفنا حكمها، وصيغة التمريض وحكمها. لا يوجد، هكذا يقول حافظ، لا يوجد ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة. إلا إيه؟ مواضع يسيرة. والمواضع اليسيرة دي اللي هي أغفلها من ابن الصلاح وأغفلها الحافظ برضه، لأن المواضع اليسيرة اللي هي تتبعها العراقي وجابها مغلطي وغيره، وقال لك هي صيغة تمريض وأسندها في مكان آخر، لكنها إيه؟ لمجمل الذي جاء بصيغة التمريض فقليلة جدا، تعد على إيه؟ على أصابع اليد الواحدة. قال فإلا مواضع يسيرة، منها ما هو ضعيف ينجبر، ومنها ضعيف لا ينجبر. وهذا القسم يبين حكمه في الغالب كما ذكر مثلا إيه؟ ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. هذا فين؟ في البخاري. فلما يذكر حديث ويكون صيغة تمريض ويكون فيه ضعف كويس، لعله يضعفه، لعله يضعفه فين؟ في صحيحه. وزي ما قلت لك ممكن نضيف هنا قسم ثاني، ما أسنده في صحيحه وكان على إيه؟ على صيغة التمريض فلا إشكال، لكنه قليل، ولهذا أغفله الحافظ ابن حجر، ولهذا أغفله من؟ الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. تعالى بقى القسم الثاني وهو معلق موقوف، سهل جدا، ما كان بصيغة الجزم صحيح، ما كان بصيغة التمريض فإيه؟ فضعيف، فخذ يا الأمر. هذا تحرير إيه؟ معلقات الإمام البخاري. طيب نخش على المبحث الثالث، معلقات مسلم، معلقات الإمام مسلم. تاريخ الكلام في معلقات مسلم أول من تكلم في هذه المعلقات فيما أعلم وما توقفت عليه أبو علي الغسان. أبو علي ليه؟ الغسان في تقييد المهم وتمييز المشكل. في وسط الكلام على أسانيد وأوهام الإمام مسلم في صحيحه على ما رأى والكلام على إشكالات الأسانيد قال إيه؟ في وسط الكلام كده يعني فائدة عابرة زي ما نقول، قال قد أورد مسلم بن الحجاج في كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة ثم ساق 14 حديثا. جملة ما ذكره من المعلقة وقال هنا إيه؟ مقطوعة. أبو علي الغساني ما عندوش الحدود مضبوطة قوي زينا كده، برضو قد يعبر، خلي بالك المتقدمين ممكن يقول لك هذا حديث منقطع على المعلق، يقول لك حديث مرسل كويس، يقول لك حديث غير مسند كويس إلى آخره. فالمصطلحات اللي احنا ضبطناها دي كانت عند المتقدمين أوسع من هذا. فهنا يقول مقطوع، فسق كم حديث؟ 14 معلقا تنبه. وافق على هذا العدد مين؟ الإمام العراقي، قال خلاص هم 14 في التقييد والإيضاح كويس. واستدرك بقى مين؟ الحافظ ابن حجر في النكت وغيره ان الصحيح انها 13 موضع، وده اللي قاله برضو مين؟ الامام ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح وذكر الحافظ ابو علي الغسان الكلام ده في صيانه صحيح مسلم. هذا فين؟ في صيانه صحيح مسلم. يقول وذكر الحافظ ابو علي الغسان الاندلسي ان مسلما وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في 14 موضعا أولها وسقها. ثم قال وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في 14 حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل، وقد ذكره مرة فسقط هذا العدد. يعني أبي علي الجياني كرر حديثين مرتين فتعدوا 14، العراقي خدهم إيه؟ خدهم 14. جاء ابن الصلاح من قبله طبعا، لكن العراقي لم يطلع على الصيام، لم يطلع على هذا الموضع فيما يظهر لي. الحافظ ابن حجر رأى هذا فتابع مين؟ ابن الصلاح على ما حرره في الصيانة وراجع. فعلا أنا رجعت لكتاب التقييد المهمل، فعلا لقيت كما ذكر لي ذكر العلماء أنهم آخر حديث كرره، كان قد ذكر قبل ذلك حديث ابن عمر ثم كرره مرة ثانية. قال والحديث الثاني، شوف بقى خلي بالك هو دلوقتي شال حديث بقى وكان. قال والحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذن 12 لا 14. يبقى خلي بالك في رواية تانية الإمام مسلم، هو الجياني توقف على رواية وهذه الرواية علق فيها الإمام مسلم هذا الحديث، لكن في رواية الجلود اللي هي أصلا خلاص معتمدة مال الحديث ده مسند بقوا كام؟ 12 كويس. قال وأخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري صاحب المعلم، أول شرح ليه؟ لصحيح مسلم المعلم للمازيل، أخذ العدد ده زي ما هو كده من إيه؟ من الجيان. وأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في 14 موضع هكذا المازيل، وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك ولا شيء من هذا والحمد لله. هذا تحرير من ابن الصلاح لمعلقات مسلم لكن في صيانة صحيح مسلم وليس في المقطوعة، وليت هذا المبحث جاء ها هنا كان يبقى أجود يعني. أيضا من معاصرين الشيخ علي الحلبي ليه كتاب جيد في تغليق تعليق تعليقات مسلم أو نحو ذلك، اسمه كده يعني أظن فيما أذكر، اسمه تغليق التعليق على مسلم، تغليق التعليق على صحيح مسلم هكذا، رسالة نفيسة جيدة تتبع فيها هذه الأحاديث. هو لم يأتي يعني لم يجرد صحيح مسلم، هي مذكورة وموجودة في الكتب لكنه يعني قام على وصلها وتخريجها في ثوب جديد، فهو مشكور على هذه الفعلة. فقال إيه نتيجة بحثه، وهو من يعني من أجود الأشياء التي كتبت في هذا الباب مضبوطة، ما علقه هو ووصله غيره لمعلقات مسلم، ما علقه هو ووصله غيره حدث واحد كويس، ما أبهم فيه شيخه وعد أنه من المعلقات ها ده نوع من أنواعه برضه أحاديث قليلة. يبقى عندنا حديث بس من المعلقات الكام؟ ال 12 معلق، عندنا حديث واحد وصله غيره، واغلب هذه الاحاديث فيها ابهام للشيخ حدثت أو نحو ذلك، كويس؟ يعني هي قد تكون غير، لا تدخل في باب التعليق أصلا. جميع المعلقات اللي في صحيح مسلم إنما أتى بها بصيغة واحدة، وهي صيغة الإيه؟ الجزم. ما فيش تمريض عند الإمام مسلم. كل المعلقات اللي في اللي علقها لها إنما ساقها في الشواهد والمتابعات، ما جابهاش فين؟ في الأصول، كله في الشواهد والمتابعات. لم يعلق، ما عملش بقى زي الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر، لا، لم يعلق إلا عن شيوخي أو شيوخهم وفقط، لأنه في إبهام للشيخ، فالإبهام ده عد عليه من الايه؟ من التعليق. هذا خلاصة ما يعني جاء في معلقات الإمام مسلم. أما بالنسبة إلى المسألة بقى اللي هو ساقها هنا، نحن أخرناها شوية، اللي قضية إيه؟ قضية الحكم بالصحة، إنما هو على مجمل الكتاب لا ترجمة ترجمة. الناس تظن صحيح البخاري شيء عادي يعني، كويس؟ العلماء قالوا خلاص مقبول وكده، لا، ده في إجماع، نقل الإجماع على أن صحيح البخاري كتاب صحيح كله، وكله دي هنستثني منها ليه؟ أحرف يسيرة. ما لما أجيب لك دلوقتي مثلا 4000 حديث وهنا 5000 ولا 10000 حديث، وأجي أنتقد منهم 20 حديث، إيه؟ أحرف يسيرة. يبقى الحديث لو واحد ده زي ما جه هنا، لو حلف بالطلاق إن كل اللي في مسلم أو اللي كل في البخاري صحيح، خلاص زوجته مش طارق ولا حاجة. قال إيه؟ يبقى المبحث الأخير ده عشان نغلق هذه الفائدة، الحكم بالصحة إنما هو على مجمل الكتاب لا ترجمة ترجمة. نقل الإجماع على هذا مين؟ أبو إسحاق الإسفرايين، ونقل الإمام النووي، ونقل هنا الإمام ابن الصلاح، ومن بعده شيخ الإسلام تيمية، ونقل أيضا الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر، وخلائق لا تحصى، خلائق لا تحصى من أهل السنة والجماعة ومن المخالفين، كويس؟ وطبعا دول مش اللي احنا سميناهم، دول مش اللي هو ايه زي ما بنقول يعني لو صح التعبير اللي هو الإمعة، يعني اللي يقول لك سمع الناس يقولون فقال، لا، يعني كل واحد من دول ابن الصلاح نفسه لا يفعل هذا، شيخ الإسلام تيمية بيخدش العلم كده، الذهبي الحافظ ابن حجر في الغالب الأمر لا يأخذ هذا، ليه؟ هذا بالذات الحديث لا يأخذون هذا إلا بتدقيق ونظر وبحث، كويس؟ من طوائف ما حكي في الإجماع، ابن الصلاح نفسه أسند عن أبي المعالي، غير بقى اللي أسنده هنا عن أبي نصر، يقول أبو المعالي الجوين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري مسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ألزمه الطلاق. يعني لو قال حلف بالطلاق إن كل حاجة اللي صححها البخاري ومسلم هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما درش أطلاق من إيه؟ من امرأتك. واللي حكاه هنا طبعا عن أبي نصر، شيخ الإسلام تيمية بيّن أن البخاري ومسلم، عشان تبقى فاهم الأمر، دي تنبيه جيد من شيخ الإسلام تيمية حتى في المصطلح له تنبيهات رحمه الله، إن الأمر إن الإمام البخاري ومسلم ما جابوش أحاديث صححوها، لا، هم أتوا بالأحاديث الصحيحة المعروفة عند الأئمة ووضعوها في كتاب. في فرق بين الاثنين؟ اه، في فرق. لما يكون حديث صحيح عندنا كلنا، عند احمد ويحيى وابن وارا وابو حاتم وابو زرع وغيره، فانا كلنا خلاص متفقين على انه صحيح، فاروح اجيب احطه في كتاب، يبقى انا صححته، هو مقبول اصلا. ولهذا البخاري، صحيح البخاري مين اللي قراه؟ يحيى بن معين. مين اللي قراه؟ احمد بن حنبل، فاقروا له وشاهدوا، قالوا تمام على ايه؟ على الصحيح ده. يقول عقيلي: فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث بس، والقول فيها قول البخاري. ده العقيلي يقول لك الصحيح بقى، لو حدش يزعل البخاري هو اللي صح، شايف؟ ومسلم مين اللي قرأ صحيح مسلم؟ أبو زرعة قرأ، محمد بن وهرة قرأ وأقروا له بالصحة، يبقى ده صحيح أبو زرعة كمان، خلي بالك، وصحيح ابن إيه؟ ابن وهرة، وصحيح أحمد بن حنبل، وصحيح يحيى بن معين، يعني وقرأوا علي ابن المدينة أيضا كتاب البخاري، علي ابن المدينة اللي هو لما سئل عن أبي ضعفه، هيقرأ صحيح البخاري وهيجامل الإمام البخاري؟ يعني هو أصلا ضعف أبوه، فلما يجي يجامل البخاري ولا إيه؟ لا يمكن طبعا، ده لو وجد فيه حرف واحد ما سكت، عشان بس فهم أقروا لهم بهذا، لأن حديث دي صحيحة ثابتة عندنا، هم مجرد أخذوها وضعوها في إيه؟ في كتب، مش حديث الناس مختلفة فيه فجابوا البخاري وصححوا وهم أقروا قالوا خلاص ماشي نعديها، لا، أحاديث مقبولة عندهم بجملة. ومن هنا من هذا المنظور نشأ بقى الإجماع، إجماع الأمة على قبول أحاديث الصحيحين، واعتبروا هذه المؤلفات يعني رصينة وقبلوها، إلا أحرف يسيرة. مين اللي جه انتقدها؟ فحول ده زمان، فحول العلماء الآن، يعني ليت الآن مثلا ينتقد صحيح البخاري يكون عالم قوي رصين ناقد مش عارف، لا، حاجات يعني لو عرضت على الصغار ضحكوا على العقول كده، يجيب لك حديث مش عاجبه بعقله كده يروح ايه، يروح شغال معاه يضعفه بعقله بدماغه، وده كلام اهل البدع المعتزله وغيرهم. لكن اللي انتقدوه مين؟ مثلا عندنا ابن عمار الشهيد، ليه سمي بالشهيد؟ مكه لما دخل القرامطه مكه قتلوا كل من في الحرم وكان وتعلق بستار الكعبه فاستشهد رحمه الله، فله جزء اقتنيه، جزء يسير وطيب جدا، فيه برضو انتقادات لاحاديث ايه في مسلم. عندنا الالزامات والتتبع للدارقطني والاحاديث اللي اعلها الامام الدارقطني في جزء طبع له ايضا وموجود في العلل، وموجود كلام لابو حاتم وابو زرعه في العلل، وموجود كلام للامام الدارقطني، يعني ابو علي الغساني ايضا في الثلاث مجلدات في تتبع ليه لاسانيد واحاديث، تتبع كامل يا اخواننا، هذا كتاب هام جدا، تتبع كامل لصحيح مسلم من اوله الى اخره، وتتبع كامل لصحيح البخاري من اوله الى اخره، فهذا حري بان يدرس. وكذلك الامام الدارقطني ونحو ذلك. وغالب هذه الانتقادات كمان بعد كل الانتقادات ده اغلبها على الاسانيد، واما المتون فهي ثابته الا اشياء لا تذكر، قد لا تحويها صفحه، يعني لو جبنا المتون كده وقلنا الخلاف اللي فيها اللي هم قالوا يعني علها بعض العلماء قد لا تحويها صفحه، اما الاسانيد ففي كلام ونقاشات طويله في هذا الايه في هذا الباب. اظن الفائده دي يعني يسيره ان شاء الله، ما فيهاش اي اشكاليه. اسال الله عز وجل الاعانه، وفي المحاضره القادمه ناخد السابعه والثامنه عشان نكون كده ختمنا الايه الايه ان شاء الله. ربنا يعينكم على الذي يليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.